إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه نظرات في سورة الأنفال دعت إليها الحالة الراهنة التي يعيشها المسلمون الآن. وسورة الأنفال سورة مدنية، وهي تتعلق بوقعة بدر التي أعز الله عز وجل فيها جنده برغم قلتهم وبرغم حاجتهم، وأنهم كما تعلمون خرجوا من ديارهم مظلومين، تركوا الدار عنوة، وخلفوا المال وراء ظهورهم أيضا عنوة وبغيا وعدوانا، تركوا هذا لله فداء له وفداء لدينه. واقعة بدر كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الذي أخرجه الشيخان في خبره لما تخلف عن غزوة تبوك، قال وبدر أذكر في الناس، أذكر في الناس، فينسب من حضرها إليها ويقال فلان بدري دون سائر الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقال أحدي ولا خندقي ولا تبوكي، إنما يقال بدري. ولأهل بدر خصيصة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلد النار أحد شهد بدرا والحديبية. ولما شكى غلام حاطب حاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يضربه ويقسو عليه، فقال غلام حاطب: والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. قال له: كذب، إنه شهد بدرا. فما هي بدر؟ وما هو خبرها على وجه البسط؟ لأننا في أمس الحاجة إلى الرجوع مرة أخرى إلى أحداث بدر. إننا في نفس حالة الاستضعاف التي عاشها المسلمون الأوائل. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال لهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فكانوا شراذم على هامش الدنيا، ما لهم ذكر، وما كان للعرب قيمة في الوقت الذي كان اسم الروم وفارس يجلجل في آخر مكان في الدنيا. لم يكن للعرب أي قيمة في الدنيا، فلما جاء الإسلام أعزهم الله عز وجل ونصرهم، مع أن كافة أسباب النصر كانت مع الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجأر إلى الله عز وجل بالدعاء يوم بدر، وقد لخص حال المسلمين، قال: اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إن كانت هذه العصابة لا تعبد في الأرض، هذا كان أحلهم، ضعاف جياع عراة ليس لهم في الأرض شب يستقرون فيه. لما خرجوا ما خرجوا بقصد القتال، إنما خرجوا بقصد إحراز العير، وقد ذكر الله عز وجل ذلك. قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فتركها مبهمة، الطائفتان العير أو النفير. هم خرجوا للعير ما خرجوا للنفير، نفير الحرب، خرجوا على غير استعداد. في صحيح مسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم لما علم بخبر العير قال: من كان ظهره حاضرا فليركب. فأراد جماعة كانوا يسكنون في عوالي المدينة أن يذهبوا ويحضروا الظهر، قال: لا، من كان ظهره حاضرا فليركب، لأن دي عير والحماية على العير ضعيفة. كان مع أبي سفيان 40 رجلا فقط، فلقلة حاميتهم ندب النبي صلى الله عليه وسلم من كان ظهره حاضرا أن يركب. هذه قصة الخروج، ما خرجوا لنفير. قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين على الإبهام أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. غير ذات الشوكة اللي هي العير، ليس فيها شوكة وليس فيها سلاح وليس فيها قتال. الصحابة يودون ذلك، لكن الله لا يريد هذا. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، فاختار لهم النفير. ولذلك لما أفلتت العير علموا أي الطائفتين أراد الله، خرجوا يظنون العير، يظنون أن الطائفة هي العير. أفلتت العير ونجا أبو سفيان وأخذ ساحل البحر، إذن ما بقي إلا النفير. فحينئذ لما علموا أنهم وضعوا في الحرب بلا اختيار جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم: يجادلونك في الحق، أي في الطائفة التي ظهرت وتعينت عليهم رغما عنهم، يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي تبين لهم أن الطائفة هي النفير وليس العير، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم قال لهم: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. إذن لابد أن يظفر لأنه وعد، أفلتت العير بقي النفير فيظفر. دي كانت البداية، بداية بدر. وليظهر لك وجه استضعاف المسلمين أكثر. قال تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذ أنتم أيها المسلمون بالعدوة الدنيا، أي الأقرب إلى المدينة، العدوة المكان الأرض، وهم بالعدوة القصوى اللي هي الأقرب إلى مكة والأبعد من المدينة. فلماذا ذكر الله عز وجل العدوة الدنيا والعدوة القصوى؟ لأن العدوة الدنيا أرض خبار، أرض الخبار اللي هي اللينة المسترخية اللي كلها رمل تسوق فيها الأرجل ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة، ولا يستطيع الذي يحارب أن يكر أو يفر فيها. والعدوى القصوى التي نزل المشركون بها كانت أرضا صلبة لا بأس بها، وكان فيها الماء، حتى الأرض ليست معهم التي يقفون عليها أرض رملية، والتي يقف المشركون عليها هي أرض صلدة. ثم هناك عامل آخر في جانب المشركين، قال تعالى والركب أسفل منكم. الركب أبو سفيان لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاته أخذ ساحل البحر، نزل وهرب. فالركب اللي هي العير التي من أجلها خرج المشركون كانت وراء ظهور المشركين، تعطيهم حمية للدفاع عنها، وكان العرب إذا خرجوا أخذوا النساء والأموال حتى يقاتل الرجل حتى آخر رمق ولا يعير أن عرضه ذهب لعدوه، نوع من الضغط على النفس اللي هو لا يفر. إذا كان نفض يده من المعركة فامرأته خلف ظهره فليقاتل من أجل امرأته، فكانوا يأخذوا يحضرون النساء والأولاد خلف الظهور حتى يضاعف من حميتهم وشدتهم وبذل الجهد في القتال. فكان الركب أسفل منهم خلف ظهور المشركين يقاتلون بحمية وحرب وغيظ على المسلمين، ويقاتلون أيضا لحماية أموالهم التي من أجلها خرجوا. فكل الظروف تساعد المشركين، إنما ذكر الله عز وجل العدوة الدنيا والعدوة القصوى وذكر ضعف المسلمين ليبين أن النصر كان محض تفضل منه تبارك وتعالى إذ لم تساعد الأسباب. حالة استضعاف مريرة، أموالهم نهبت، فأراد الله عز وجل أن يعوضهم، لكن العير أفلتت، وكانوا يودون لو تقووا بهذا المال عوضا عن المال الذي نهب في مكة. تعلمون أيها الإخوة، لو أن المسلمين أخذوا العير إنما استفاد من العير ومن المال هذا الجيل الذي قاتل، فلما أفلتت العير أعطى الله عز وجل المسلمين عطاء ما أعطاه أحدا قط قبل المسلمين، وهي الغنائم التي أحلها الله بعد واقعة بدر. قال صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم، وقال صلى الله عليه وسلم فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. قال هذا الكلام في معرض كلامه على حديث يوشع بن نون لما خرج يقاتل الجبارين، وواحد من الغزاة سرق شيئا من الغنائم فلم تحرق النار الغنائم، قال هذا النبي فيكم الغلول حتى عثر على مثل رأس البقرة من ذهب، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. فلما وضعوا رأس البقرة من ذهب على العير نزلت نار من السماء فأحرقتها، وكانت علامة قبول الغزو وقبول الجهاد آنذاك إن النار تأكل الغنائم ولا يستفيد منها أحد. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فقال: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. ما أباحها لهذا الجيل؟ إنما أباحها للمسلمين إلى قيام الساعة. فانظر كيف عوضهم وكيف عوض المسلمين جميعا من ورائهم. حالة الفريقين كانت متباينة غاية التباين، مختلفة أشد الاختلاف. المسلمين في غاية الضعف والمشركون في غاية القوة. كانوا يقتسمون التمرات من قلة الأكل، قلة المدد. المشركون كانوا يذبحون 10 من الجمال في اليوم الواحد. كان الثلاثة من المسلمين يعتقبون بعيرا، وخرجوا كما قلت لكم بقصد العير، وقريش خرجت بقصد الحرب وقد تعبت، وجاءوا يحادون الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن في حالة ضعف وهوان وذل، لدرجة أن المرء يعجز أن يتكلم بكلام واضح ولو كان كلاما، كأن يقول مثلا: وقد رأى هؤلاء الخنازير والقردة يستعلون ويضربون، ألا يقول أنا هضرب؟ مجرد كلام يا أخي، كلام احنا عارفين انه كلام. ألا يقول أنا هضرب؟ نفضت يدي. هو الآخر يقول أنا غسلت إيدي مسألة السلام، خلاص توقفت عملية السلام. وإحنا نقول نحن اخترنا السلام. أنا أضرب وأهان، والمسلمون يصلون خارج المسجد وتقف جنود الحراسة عليهم وهم سجود وذل وعار، وما نستطيع أن نقول سنحارب ولو كان كلاما. لما يصل الحال إلى هذا الضعف المهين الذي لا يقبله حر رجل بتاع بلعنبر توجع من الحالة دي، لما سرقت إبله ولم يجد في قومه من يستنقذ الإبل، توجع وتمنى لو كان رجلا من قبيلة محترمة. قال: لو كنت من مازن قال لو كنت من مازن ما استنقذت إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين أندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد مليار مسلم، وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هان وإن كان تافها مش قادر يتخذ قرار، مش قادر يتكلم، وإن هان يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. الحال ده لو عرض على أي عربي لا دين له، لكن عنده نقوى لا رفضه. فإحنا في حالة مهينة تشبه حالة بدر وأقل من حالة بدر. فكيف انتصروا؟ وهذا هو الدرس الذي ينبغي أن نستفيده من هذه الخطبة ومن الخطب التي تليها إن شاء الله. كيف انتصروا؟ بين الله عز وجل عوامل النصر الخمسة في مطلع السورة. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر كريم ورزق كريم. فهذا المطلع لسورة الأنفال. علمنا ربنا تبارك وتعالى أن هذه الطائفة ما انتصرت إلا بالإيمان، ولذلك بدأ بوصفهم ثم دخل في الغزو مباشرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يبقى إذن انتصروا لهذه الصفات. الذين إذا ذكر الله وجلت، والوجل هنا ليس هو الخوف المحض كما في قوله تبارك وتعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، خائف مرعوب. قالوا لا توجل أي لا تخف. وقال تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. يبقى الوجل هنا هو الخيفة في الآية الثانية؟ لا، الوجل في هذه الآية ليس هو الخوف المحض، إنما هو الخوف المخلوط بالحب الذي يورث الطمأنينة. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهؤلاء إذا ذكر الله كما لو ذكر عندك حبيب، أول ما تسمع اسمه يخفق قلبك بشدة، هو ده الوجل، وجل مخلوط بحب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أهو دي علامة الوجه. فبعد ما يذكر اسم الله ويقرع السمع يقشعر الجلد، هي دي علامة المحب. بعد ما يقشعر الجلد يطمئن القلب ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ولا تعارض ما بين ان القلب يوجل عند الذكر وما بين ان القلب يطمئن عند الذكر. ليه؟ لان الذكر له مراحل، اطمئنان القلب له مراحل. اول مرحلة يقشعر الجلد عند سماع اسم الملك، وبعد ما تسمع الاسم ينزل على قلبك بردا وسلاما، فهذا الجلد المقشعر يلين ويتفك القشعريرة التي شعرت بها اول ما قرع الاسم سمعك، ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. فهذا يدل على كمال الحب. رجل محب لربه متعلق به، والواقع اكبر دليل وشاهد على ذلك. قيل لهم اتركوا ملاعب صباكم واتركوا دياركم واتركوا اموالكم، فلم يتأخروا ولم يلتفت الواحد منهم وهو يمشي ويبكي على داره التي تركها، لان ربه امره بذلك. وهذه علامة الحب. قال بعض السلف آية في كتاب الله كشفت كل داعي يدعي المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه علامة الحب. اخرج يخرج، اقعد يقعد، هي دي علامة الحب. إذن اول صفة ذكرها الله عز وجل صفة تعلق القلب بالله، لان كل الاوامر انما هي فرع على هذا الاصل الكبير. محركات القلوب إلى الله ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، وأعظمها المحبة. المحب يعبد الله عز وجل بقلبه، والذي يعبده بالخوف وحده أو بالرجاء وحده يعبده عبادة الموظف. موظف ذهب ليوقع إنه حضر، وشتان بين عبادة هذا وذاك. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. من علامة تعلقك أن تتعلق ببيت حبيبك، وهذا مشاهد في الناس في الدنيا. رجل ابتلي بعشق امرأة، بيت هذه المرأة هو أفضل البيوت وأحب البيوت إلى قلبه. كان المجنون يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. بحب الحجر، بحب الشجر، بحب الأرض، لأنها مشت عليه وكانت ساكنة فيه، وهذا معنى لا ينكره أحد من الناس. فإن كنت تحب الله عز وجل فإنك تحب بيته اللي هو مسجده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظل، ورجل قلبه معلق بالمساجد. يعني الرجل يصلي في المسجد ومطلع قلبه كده من جسمه ومعلقه كده زي النجفة، ويطلع للناس بلا قلب. فإذا خرج بلا قلب لا يضره ما فات من الدنيا، ولا يسره ما أقبل عليه منها، لأنه ترك قلبه معلق زي القنديل كده. ورجل بلا قلب يعني بيهوي، لأن القلب هو محور ارتكاز، نقطة ارتكاز البدن كله القلب، يعني بخارج وعايز يرجع لأن قلبه في المسجد. ودي علامة محبة. من علامة محبته تبارك وتعالى أن يكون آخر مذكور تذكره وأول مذكور تذكره. إذا أردت أن تنام إنما تنام على اسمه، فهو آخر مذكور ودعت الدنيا بذكره. ثم إذا فتحت عينيك وحركت جسمك ورأيت أنك معافا فهو أول مذكور لك. هي دي علامة المحبة، يذكره قبل أن ينام وهو أول مذكور إذا صحى. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يسألونك عن الأنفال، جمع نفل وهي الغنائم، وكان بعض الصحابة اختصم على الغنائم، فقال لهم: الأنفال لله والرسول. ماذا فعلوا؟ سكتوا ورفعوا أيديهم وانفض الخلاف كله. ليه؟ لأنه إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وليس جشعا. ما أخرجهم الله عز وجل لأجل المال، هم يريدون المال، لكن الله يريد إعلاء دينه وإعلاء كلمته، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. مسألة مش مسألة مال، ما لهذا خلقتم، وما خلقتم لجمع المال، وما شرع الجهاد للغنائم، إنما شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وحتى حرف لانتهاء الغاية، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. هي دي الغاية من الجهاد. ما خرجوا لمال، ايه المال؟ الله يرث الأرض ومن عليها، لو شاء لجعل الجبال ذهبا وجعل الأرض ذهبا من تحت أيديهم، فهو مالك الملك وملك الملوك، لكن ما لأجل العير خرج. فلما خرجوا لأجل الأمثال عشان يعوضوا بقى الخسارة التي خسروها أفلتت العير وقدر الله أن يوضعوا في موضع الحرب. فإذا تليت عليهم آياته اتفضت المشكلة. الأمثال مختلفين عليها، نزلت لله وللرسول، خلاص خلصت القصة. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل هنا يا إخوانا مربوط أيضا بآية في سورة الأمثال. ونحن نعير لما نيجي نقول هنغلب أمريكا، يوم العلمانيون والطابور الخامس المهزوم يضحكوا ملء أشداقهم. شوف المغرورين دول، ده يغلب أمريكا ده. قالها إخوانهم قبل ذلك، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. لو فاكر عشان بقى يعني بيصلي صلاة الخمس ولا بتاعه وبيدعو ان هو يقدر يغلب امريكا، دول اتغروا قوي، مغرورين بالصلاة والدعاء بتاعه. غر هؤلاء دينهم. قال الله ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. ايوه انت فقير وانت لا شوكة لك، لكن حقق الشر. ومن يتوكل على الله فان الله عزيز لا يغلب، عز جاره فلا يغلب، حكيم ان ينصر الفئة الضعيفة ويمكن لها. ليه؟ لانها حققت الشرط. ومن يتوكل على الله، احنا محتاجين ان احنا نتوكل على الله. التوكل ليس نفض الاسباب ونحن نترك الاسباب، لا، التوكل هو الاخذ بالسبب واعتماد القلب على الله. كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فاختبأ في الغار، ولو شاء لمشى ولو شاء لرآه المشركون، لكنه اختبأ في الغار أخذا بالسبب مع توكل قلبه الكامل على الله. قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. هو ده توكل القلب على الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال تعالى الذين يقيمون الصلاة، وهنا تسكب العبرات. تخيل أن أكثر من ثلث الأمة لا يصلي، لا يصلي أصلا، والذين يصلون كثير منهم لا يقيمون الصلاة. ودي كلها صفات لا بد من توافرها في الجيل الذي سينتصر. إن الله لا يحابي أحدا من عباده، لا يحابيهم. إذا خرجوا من حظيرة العبودية عذبهم وقد هددهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في الجحود والنكران والنفوس. لما يأتي بأقوام يستعملهم في طاعته. الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين العبد والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهي لا تأخذ للمصلي عشر دقائق، مع انه بيقعد يتكلم في المحمول والتليفونات ويسافر بره بالايام والليالي، ممكن يقف على باب المكتب ساعة وساعتين. واذا قيل الله اكبر فانه لا يعظم ربه. الله اكبر مما في يديك، الله اكبر من كل كبير. يقول لك حي على الفلاح ولا تريد ان تفلح. فتصور رجلا لا يصلي، والله عز وجل قال يقيمون الصلاة. مجرد رفع الوجه للسماء وانت تصلي انت منهي عنه لعلامة كبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى الصلاة او لتتخطفن ابصارهم. فرجل واقف في حضرة ملك الملوك، ملك الملوك، في بعض الكتب الإسرائيلية لما موسى عليه السلام دخل على فرعون بقى في الرحبة خاف، قال الله عز وجل له: لا تنظر إلى لباسه فإن قلبه بيدي وكان وخذله الذين جاءوا لينصرونه وهذا كمال العز، كمال عز العزيز الذي لا يغلب، ان هو يهزمه بسلاحه ويهزمه في عقر داره. وقد حشر الناس ضحى، فلما واحد يقف في حضرة الملك رافع راسه الى السماء ليه؟ ان شموخ الرأس عز، وانت في حضرة الملك اخفض رأسك. مجرد انه بيصلي ويرفع راسه ممنوع، فكيف اذا ترك الصلاة بالكلية؟ فهؤلاء كانوا يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائدهم وسيدهم واليه ينظرون. ليلة 17 رمضان، ليلة الجمعة اللي هي ليل صبيحة غزوة بدر، ظل النبي صلى الله عليه وسلم في العريش طول الليل يدعو الله حتى سقط البر من على كتفه من شدة رفع يديه وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انتهك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فأمسك أبو بكر بمنكبه وقال: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. طول الليل، فكيف يستقبل المسلمون النصر، نصر الوحيد الذي أحرزناه في التاريخ المعاصر مع الذكرى السنوي، حفلات ورق وغناء. هو ده الشكر؟ يعصى الله عز وجل بنعمه؟ هذا هو الشكر؟ ويطلع الملحدون يكتبون يشتمون الله ورسوله. واذا طالبنا فقط، شوف الذل اللي احنا فيه، الذين اجازوا رواية حيدر حيدر اللي الازهر قال انها بتشتم ربنا، تشتم الرسول، تشتم المؤمنين، تحقر الاديان. كل طلبنا المتواضع الضعيف الذليل ان يحاكم المسؤول فقط، يعزل من الوظيفة فقط. حتى هذه ما حصلت، ما حدثت انه يعزل فقط فقط ذرا للرمادة في العيون، وحتى ينطفئ الغيظ المكبوت في القلوب ان ربنا له انصار في هذه الارض. حتى هذه ما حصلت وما كانت، فان ينصرون. إن الله لا يحابي أحدا من عباده. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم حتى لو كان مسلما. والآية نزلت كما في كتب التفسير ليهود ومسلمين في قصة درع، فأنصف الله اليهود وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجادل عن المسلم لأنه مفسد وغلطان في الصلاة. وكنا نشهد صحوة الحمد لله، والمساجد بدأت تمتلئ والحمد لله بتمتلئ بالشباب، ولكن هذا بالقياس إلى مجموع الأمة عدد ضعيف. وهذه الصلاة، الصلاة قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مالك عارية مستردة وانت اولى به من وارثك، انت اولى به، انت الذي سعدت في جمعه، فلا تجتهد في الجمع للورثة الذين سينسوك بالكلية ويطول صفحتك، لكن انفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا. فهذه خمس صفات ذكرها الله في مطلع سورة الامثال قبل ذكر واقعة بدر، ليبين لنا ان هذه المفاتيح الخمسة كانت عوامل النصر في بدر. وللبحث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيها أهل طاعتك، ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا واستغفر.